السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن إحياء العلاقات مع الرياض يعتبر خطوة مهمة لإرساء الأمن في المنطقة والخليج الفارسي. وزارة الدفاع الإيرانية تزيح الستار عن طائرة ياسين المقاتلة النفاثة التدريبية بالتزامن مع افتتاح خط إنتاجها. انطلاق محادثات بين حكومة صنعاء والحكومة اليمنية المدعومة سعوديا بشأن ملف الأسرى في جنيف. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن إحياء العلاقات بين طهران والرياض يعتبر خطوة مهمة لإرساء الأمن في المنطقة والخليج الفارسي وتنمية العلاقات السياسية والاقتصادية بين كلا البلدين. وأعرب محمد باقر قالباف في تغريدة على تويتر عن أمله بأن يبدي الطرف الآخر حسن نواياه في عدم التدخل بالشؤون الداخلية لإيران واتخاذ قرارات خيرة في قضايا المنطقة وخاصة لبنان واليمن ودعم فلسطين. ويوم أمس أعلنت إيران والسعودية في بيان مشترك الاتفاق على استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين وإعادة فتح السفارات والممثليات في غضون شهرين. وللمزيد بشأن اتفاق عودة العلاقات بين السعودية وإيران، نتوقف عند رؤية الخبير في الشؤون الدولية محمد قادري.
هناك أصداء إيجابية في البلاد تبعت هذا الاتفاق، وإن كل عملية وانفتاح سياسي بين بلدان المنطقة لها علامات وأمارات إيجابية، وإن أي بلد يستطيع من خلال العمليات الدبلوماسية يستوفي حقوقه فسوف تكون له انعكاسات إيجابية بين أبناء المنطقة. وهذا الاتفاق الذي حصل اليوم بين السعودية وإيران يحمل رسائل إيجابية ومتفائلة وباعثة على الأمل بين بلدان المنطقة. إن هذين البلدين عاشا قطيعة من 7 سنوات، والحمد الحمد لله إن هذه القاطعة بعدما أثرت أثرا سلبيا على أبناء المنطقة وفي الحقيقة صبت بصالح أعداء المنطقة، فهذا الاتفاق جاء بعد قطيعة 7 سنوات، فجاءت له أصداء، كانت له أصداء وما زالت له أصداء إيجابية وباعثة على الأمل بين أبناء المنطقة ولا سيما أبناء البلدين. بعد 7 سنوات من القطيعة، ما نشهده من الاتفاق يشير إلى أن هناك نقاطا رئيسية تذكرنا بأن هذا الاتفاق لماذا حصل وكيف حصل، وأي لاعبين إقليميين ودوليين حاولوا أن يصطادوا من المياه العاكرة بين هذين البلدين خلال هذه الأعوام، وأي بلدان سعت لكي يكون هذا الاتفاق الذي نشهده اليوم.
أزاحت وزارة الدفاع الإيرانية اليوم الستار عن طائرة ياسين المقاتلة النفاثة التدريبية والتي تم افتتاح خط الإنتاج لها بالتزامن. وتعد الطائرة التي دشنت بحضور وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتيان الجيل الثاني من طائرة ياسين، حيث يتميز الطراز الثاني بالتطور في المجالات التخصصية والتكتيكية بالنسبة إلى الطراز السابق، كما أن الطائرة ياسين يمكن استخدامها في مجال القتال والإسناد معا. وقال العميد أشتياني: لقد تم توطين غالبية معدات الطائرة، ونحن على يقين من أنها ستؤدي المهام المخصصة للقوات الجوية بشكل جيد. وللمزيد من التفاصيل بشأن هذا الإنجاز الدفاعي الجديد للجمهورية الإسلامية نتابع التقرير التالي.
أزيح الستار عن الطائرة التجريبية التعليمية النفاثة المطورة التي اسمها ياسين، أزيح الستار عنها وتم تدشين طالة إنتاج هذه المقاتلة، مقاتلة ياسين. طبعا هذه المقاتلة لها فرق بين الطراز الأول، يعني الطراز الأول والطراز الثاني الذي تم تدشينه لها فرق. ما لا شك فيه أن الطراز الأول لمقاتلة ياسين النفاثة نجح في الولوج لتصميم وتصنيع هيكل المقاتلة، وبالتالي الحصول على تقنية الصناعات الجوية للتطور المشروع في المجالات التخصصية والتكتيكية الأكثر تطورا بالنسبة للنموذج السابق، وإنجازاته طبعا أكثر استكمالا وتكاملا، كما أن ترشيد الصناعات المرتبطة بتصميم وصناعة الطائرة مثل كرسي الإقلاع وكذلك التقنيات الإلكترونية للطائرة والمحرك وجرارات الهبوط باتت جزءا من القدرات التي حصلت عليها إيران بعد تصميم وتصنيع هذه المقاتلة. وطبعا فيما يخص باقي قطع الطائرة، رادار الأنواء الجوية المنصوب على مقدم الطائرة هو نتيجة قدرات الشركات المعرفية الإيرانية أيضا، كما تفهم نقطة في مجال تعليم الطيران كما تعلمون أن عبر هذه الطائرة هو مراقبتها الدؤوبة وتسجيل كل معلومات الطيران أثناء التحليق حتى التوقف بعد الهبوط. وعلما أن المجال التخصصي لمثل هذه المنظومات تكون قد تخطت العديد من الاختبارات الدولية وتبقى تحت التجربة حتى تستكمل الطائرة المهني.
قتل 4 أشخاص وأصيب نحو 20 آخرين جراء انفجار في مدينة مزار شريف عاصمة إقليم بلخ شمال أفغانستان، وذلك بعد 2 يوم من انفجار وقع في الولاية ذاتها. واستهدف التفجير مؤتمرا لعدد من مسؤولي طالبان وصحفيين بولاية بلخ، وقبل 2 يوم قتل حاكم الولاية ومسؤول آخر في حركة طالبان جراء تفجير انتحاري في مقر حاكم الولاية. هذا وأدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بشدة الهجوم الإرهابي في مزار شريف، معربا عن تعاطفه مع الأسر المفجوعة والمصابين والمجتمع الأفغاني. أعلنت الأمم المتحدة اليوم انطلاق محادثات في جنيف بين الحكومة اليمنية المدعومة سعوديا وحكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء بشأن ملف الأسرى والمعتقلين. وعرب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندنبرغ عن أمله بأن تكون الأطراف على استعداد للانخراط في مناقشات جدية وصريحة للاتفاق على إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من المحتجزين، داعيا أهالي الوفاء بما اتفقوا على الالتزام به تجاه آلاف الأسر التي طال انتظارها لعودة ذويها. أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عزمه على إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة مع سوريا منذ عام 2012. وقال سعيد خلال لقائه وزير الخارجية نبيل عمار: ليس هناك ما يبرر أن لا يكون هناك سفير لتونس لدى دمشق وسفير للجمهورية العربية السورية لدى تونس. وأضاف أن مسألة النظام في سوريا تهم السوريين وحدهم، وتونس تتعامل مع الدولة السورية ولا دخل لها إطلاقا في اختيارات الشعب السوري. وشدد على أن تونس لن تقبل بمخطط تقسيم الدولة السورية إلى أشلاء مثل ما كان مخططا لذلك في السابق. نستمع وإياكم إلى جانب من حديث الرئيس التونسي قيس سعيد في هذا الخصوص.
هناك مسألة أخرى ولا بد من اتخاذ قرار حولها، وتتعلق بالتمثيل الدبلوماسي في سوريا. ليس هناك ما يبرر أن لا يكون هناك سفير لتونس في دمشق في الجمهورية العربية السورية وسفير للجمهورية العربية السورية في تونس. مسألة النظام في سوريا مسألة تهم السوريين وحدهم، نحن نتعامل مع الدولة السورية، أما اختيارات الشعب السوري فهي اختياراته ولا دخل لنا فيها إطلاقا، بالرغم من أنني أعلم جيدا أن هناك جهات كانت تعمل وعملت منذ بداية القرن العشرين على تقسيم سوريا إلى مجموعة من الدول، وهذه خريطة في الواقع تذكرنا بما يحصل اليوم في سنة 1920 تتعلق بأحداث دولة حلب ودولة دمشق ومنطقة الدروز ودولة للعلويين إلى آخر ذلك، وكانت هناك مشاريع دساتير تتعلق بكل دولة للتقسيم وللانفصال، وما يحصل اليوم تقريبا هو الذي حصله أو أرادوا أن يحصله بعد وضع اتفاقيات سايكس بيكو. قضية الشعب السوري قضية تهم الشعب السوري، أما السفير التونسي في دمشق فسيكون سفيرا معتمدا لدى الدولة السورية، نحن لن نقبله بأن تقسم سوريا إلى أشلاء كما حاولوا تقسيمها في تلك الفترة إلى مجموعة من الدول. هناك مشروع دستور لحلب، مشروع دستور للدولة الأكراد تغيرت بطبيعة الحال الأوضاع بعد ذلك، ولكن هذا ما كان موجودا في بداية القرن ولن نقبله بأن يكون موجودا بداية القرن الحادي والعشرين بعد القرن العشرين.
اعتبر الجيش السوداني في بيان أن الاتفاق الإطاري سيؤدي إلى توحيد المنظومة العسكرية وقيام حكومة مدنية، مشيرا إلى أن الجيش كان أول من بادر للخروج من العملية السياسية. وقال البيان إن حديث البعض عن عدم رغبة العسكر في إكمال مسيرة التغيير لن ينطلي على الشعب السوداني، مضيفا أن القوات المسلحة السودانية تستمد شرعيتها من الشعب، وأن مزايدة البعض بموقف القوات المسلحة والحديث عن عدم رغبة قيادتها في إكمال مسيرة التغيير تعتبر محاولات مكشوفة للتكسب السياسي بحسب تعبير البيان. وأخيرا انتخب لي تشيانغ الرئيس السابق للحزب الشيوعي في شانغهاي لمنصب رئيس الوزراء الصيني، وحصل لي تشيانغ على تأييد 2936 صوتا مقابل 3 أصوات وامتناع 8 عن التصويت. يذكر أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أيضا أعيد انتخابه أمس للمرة الثالثة رئيسا للبلاد دون معارضة، وهو أول رئيس صيني يتم انتخابه لولاية ثالثة. يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين الصين والغرب بشأن مجموعة من القضايا السياسية والاقتصادية. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن إحياء العلاقة مع الرياض يعتبر خطوة مهمة لإرساء الأمن في المنطقة والخليج الفارسي. وزارة الدفاع الإيرانية تزيح الستار عن طائرة ياسين المقاتلة النفاثة التدريبية بالتزامن مع افتتاح خط إنتاجها. انطلاق محادثات بين حكومة صنعاء والحكومة اليمنية المدعومة سعوديا بشأن ملف الأسرى في جنيف. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم.
الآن مستمعين الكرام في كل مكان، حان موعد رفع أذان المغرب في مدينة طهران وضواحيها، لا تنسونا من حسن دعواتكم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله. أشهد أن علياً حجة الله. على الصلاة. حي على الصلاة. حي على
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على الحبيب المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، سلام من الله عليكم أينما كنتم. نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. ومعنا سماحة السيد جاسم الناجي، أستاذ الحوزات العلمية، فأهلا ومرحبا به.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك وبالأخوة المستمعين من المؤمنين والمؤمنات والسائرين كذلك.
حياكم الله سماحة السيد، شكرا على حضوركم القيم. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم
صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة السيد جاسم الناجي يتفضل بالجواب على الأسئلة الشرعية الموجهة إلى هذه الحلقة من البرنامج. سماحة السيد، السؤال الأول يقول: هل يوجد إشكال في عمل الجمعيات المالية العائلية أو ضمن الجيران أو بين زملاء العمل، حيث يدفع المشاركون مبلغا شهريا ويعطى لعهدهم لأحد هؤلاء كقرض بقيد القرعة؟ هل هناك إشكال باشتراط المسؤول عن الجمعية بإعطائه أول مبلغ له؟ يعني أول قرعة تكون لمن يتولى هذه المسألة. نعم، في بعض الأحيان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هذه من الأمور المتعارفة الآن.
نعم.
منها متعارفة بشكلين، في بعض الأحيان مجموعة من الأصدقاء عددهم يختلف من 2 إلى 3 إلى 10 إلى 50 شخص.
نعم.
يجمعون في كل شهر مبلغ من المال ولمدة سنة على سبيل المثال، أو وبعد ذلك كل شهر أو كل 15 يوم يعطون لشخص.
نعم.
حسب القرعة. هذه مسألة جدا طبيعية بل مستحبة، أنه الإنسان يقرض أخوانه المؤمنين. كل ما في الأمر أنه هذا الشخص الآخر الذي يأخذ المال والقرعة تكون باسمه يستمر في إعطاء ماذا؟ يستمر في إعطاء ما أخذه تقسيطا.
نعم.
بأدائه تقسيطا، هذا لا إشكال فيه. ولو أن أحدهم الذي هو يتولى أمر الجمعية كما يقال، يجمع المبالغ، قال أنا أول من يأخذ والأخوة الآخرون رضوا بذلك، أيضا هذا لا إشكال فيه. والألطف من ذلك كله ما يعبر عنه بصناديق الإقراض.
نعم.
في سبيل الله، الإقراض، القرضة الحسنة، صندوق القرضة الحسنة، صندوق يضع فيه بعض التجار أموال ثم يقرضون المؤمنين والمحتاجين، والمحتاجون يرجعون تلك الأموال بالتقسيط بعد أن تؤخذ منهم ضمانات بالإرجاع.
نعم.
ضمانات ماذا؟ بالإرجاع. وفي بعض الأحيان لا، يجمع مجموعة من التجار أموال وتوضع في صندوق ولكل واحد منهم حق أن يأخذ، حق ماذا؟ أن يأخذ قرضا ثم يرجعه بالتقسيط المريح مع إعطاء ضمانات لذلك الصندوق، بحيث أن الآخذ لذلك القرض ولذلك الدين لو لم يرجعه يمكن أن يسترجع منه المال بالشكل القانوني من خلال الوثائق التي أخذت منه أو من خلال الرهون التي تؤخذ. فإذا هذه مسألة مستحبة في نفسها، إقراض المؤمنين وإعانة المحتاجين ومن دون أن يأخذ منهم أي فوائد. أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لهكذا أعمال طيبة تؤدي إلى قضاء حوائج الناس وإلى فك وحل مشاكلهم المالية.
آمين يا رب العالمين. سؤال آخر يقول: الموظفون الذين يأخذون عادة عوائلهم معهم في سفر العمل، هل تتبع صلاة العائلة صلاة الموظفين وتكون تماما أم لا؟
في مثل هذه الحالة لو أن موظف،
نعم،
أرسل للعمل في مكان ما وأخذ عائلته معه، فالعائلة لا تكون تابعة له في مثل هذه الحالة، بل لابد أن تنوي الإقامة حتى تستطيع أن تصلي تماما، وحتى ماذا؟ وحتى تصوم. فهي ليس تابعة له في ذلك الأمر، بل هو في عمله، في عمله هو، وهم ليس في عملهم، هذا ليس عملهم.
نعم.
ففي مثل هذه الحالة يكون حكمهم غير حكمه، فهو إذا قلنا أنه يصلي تماما ويصوم، هم لا يحتاجون إلى أن ينول إقامة في مثل هذه الحالة.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل يجوز شراء البضاعة نسيئة بثمن أكثر من قيمتها نقدا وهل يعد هذا ربا أم لا؟ يعني يشتري البضاعة بثمن أكثر لأنه سيدفع بالتقسيط.
نعم. هذا ما يعبر عنه البيع الآجل.
نعم.
البيع
الآجل.
الآجل. البيع الآجل جائز بلا إشكالين. وإن كانت قيمة الآجل أكثر من قيمة العاجل. نعم. يعني أنا أبيعك مثلا على سبيل المثال بيتا بمليون على سبيل المثال الآن، لكن لو أردت أن تشتريه أنت بالتقسيط على سبيل المثال أو بتأخير دفع المبلغ، أقول لك لا، أنا أبيعه لك بمليون ونصف، جائز أم ليس بجائز؟ جائز. لكن لا بد من تحديد نوع البيع من البداية. بيعي لك آجل أم عاجل؟ تحديده. إذا حدد عاجل يكون القيمة عاجلة. نعم. وإذا حدد آجل تكون القيمة آجلة وإن كانت أكثر من القيمة العاجلة. عاجل.
شكرا على هذه التوضيحات سماحة السيد. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل. سمحت السيد، سؤال آخر يقول: هل يجوز للنساء التصفيق في مجالس الأفراح النسائية كالولادات والأعراس؟ وعلى فرض الجواز، فما هو الحكم إذا تجاوز صوت التصفيق المجلس بحيث وصل إلى أسماع الرجال الأجانب؟
بالنسبة للتصفيق لا إشكال فيه، نفس التصفيق أو ما يعبر عنه بالقرآن التصدية.
التصدية.
القرآن يقال له تصدية.
نعم.
ما كان حجهم البيت إلا تصدية ومكاء.
نعم.
فإذا كانت التصفيق أو التصدية فلا إشكال فيها، حتى وإن سمعها الرجال، إلا إذا استلزمت أشياء محرمة أخرى، كما لو كانت بطريقة هذه الطريقة تجلب النظر أو كانت تثير الشهوات وتبث الفسق والمجون، هذا لا يجوز. أما نفس التصفيق بنفسه وبالنحو المتعارف حتى وإن سمعه الأجنبي لا ضير فيه، كما قلت، إلا إذا استتبع مفسدة، ففي مثل هذه الحالة لا يجوز.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل يجب الخمس في جوائز البنوك أو صناديق قرض الحسنة أم لا؟
من المسائل المتعارفة في بعض الدول، هناك بعض البنوك من يودع عندها تعطيه هدية.
نعم.
تعطيه هدية. بعض صناديق القرض الحسنة لما أودع عندها مالا تعطيني
هدية.
هدية. ففي مثل هذه الحالة هذه الهدية لا خمس عليها، على رأي السيد القائد والسيد. نعم. الخميني قدس سره
الشريف. نعم.
فلماذا لا الهدية؟ وكما أسلفنا في إجابات سابقة أن رأي السيد القائد أن الهدايا لا خمسة فيها، بخلاف غيره من العلماء كالسيد السيستاني يقول الهدايا فيها خمس.
نعم.
الهدايا.
نعم.
فيها خمس إن بقيت عندك سنة ولم تستعملها، أو بقي منها شيء، إذا كانت نقود صرفت منها شيئا وبقي منها شيء إلى أن جاء رأس سنتك فيجب عليك أن تخمس، فكل يرجع إلى مقلده. السيد القائد يقول الهدايا من أين تؤخذ ومن أين تأتي لا خمس فيها، بينما السيد السيستاني وبعض العلماء الآخرين يقولون في الهدايا خمسون.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد، طيب الله أنفاسكم. سؤال آخر يقول: إذا شككت في أنني هل قمت بقضاء ما في ذمتي من صوم أم لا، فما هو تكليفي؟
عندنا قاعدة تقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. إذا كنت على يقين من أنك من أن عليك قضاء 5 أيام،
نعم،
لابد من أن تحصل اليقين بأن ذمتك قد فرغت. فلو شككت صمتهن لم أصمهن، صمت بعضهن أم لم أصم بعضهن، في مثل هذا الحال لابد أن تحصل اليقين بفراغ ماذا؟ بفراغ ذمتك من الأيام التي أنت لم تصمها ووجب قضاؤها عليك. فإذا علمت بأنك عليك قضاء 10 أيام، لابد من أن تقضي كم يوم؟ 10 أيام. فإذا ترددت قضيت 7 أو 10، نقول لك تأكد وتيقن من أن تكون قد أتيت بالعشرة كاملة. أما لو أن الشخص مردد كان، أنا علي قضاء ولكن لا أدري أهو شهر أم أنه شهران، أنا علي قضاء لكن لا أعرف عدده. في الحالة الأولى أنا أعرف عدده، أعرف عدده وصمته، لكن قلت هل وصلت إلى العدد أم لم أصل؟ يقول لابد من أن تتيقن من الوصول إلى العدد الذي أنت تعلم بأنه ماذا؟ قضاءك عليه، قضاءه عليك. أما إذا لا، أنا منذ البداية لا أعلم كم أنا مطلوب صوم،
نعم،
كم يوم علي قضاء، أهو شهر أم شهران؟ قالوا هنا يكتفي بالأقل. يكتفي بماذا؟ بالأقل. إذن إذا عرف العدد وجب أن يصومه كله على نحو اليقين، وإذا لم يعرف العدد كان العدد مرددا بين الأقل والأكثر، لا يجب عليه أن يصوم إلا الأقل.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل يكفي في الوضوء ترطيب اليد فقط ومسح الوجه واليدين بهما بدون صب الماء أم لا؟
يجب إذا سمي غسلا إذا سمي عرفا غسلا نعم يجزي، أما إذا كان لا يسمى غسلا كما بعضهم يده بها نوع من الرطوبة ويمسح
يمسح، نعم،
بحيث لا يتبين الماء في الوجه، نعم، هذا لا يسمى غسل، هذا يسمى ماذا؟ يسمى مسح. فلا بد لو رآك الرائي ولو رأى الرائي وجهك يقول إن فلان قد غسل وجهه. إذا كان الأمر كذلك نعم، إذا تحقق غسل الوجه وغسل اليدين فالوضوء مجزي مما لا شك فيه. أما إذا كان لو رآك الرأي لا يقول هذا غسل، إنما يقول ماذا؟
هذا مسح
برطوبة اليد،
نعم،
فهذا لا يجزي. فإذن لابد من تحقق عنوان الغسل عرفا، تحقق عنوان
الغسل.
متى ما تحقق عنوان الغسل فصومك صحيح، فالعفو فوضوءك صحيح، ومتى ما لم يتحقق عنوان الغسل فوضوءك ليس صحيحا.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد، طيب الله أنفاسكم سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، شكرا على هذه الإجابات الشاملة والتوضيحات والأمثلة الجميلة والأسلوب الشيق. شكرا على حضورك القيم معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، والشكر موصول لكم أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران. شكرا على كرم المتابعة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
أيها الإخوة والأخوات، ندعوكم للاستماع إلى سماحة السيد حسن الكشميري في هذا البرنامج.
أفوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم.
أطباء الأرواح ومفاتيح الفلاح.
أفوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم. أفوت بقلب مشوق سليم.
نفحات من سير الأولياء ووصاياهم.
هم عدتي وملاذ الوحي ألوذ بهم من عذاب.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الشفاعة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. رأيت ولائي آل طه فريضة، على رغم أهل البعد يورثني القربى، فما طلب المبعوث أجرا على الهدى بتبليغه إلا المودة في القربى. تعود رسول الله صلى الله عليه وآله من خلال تعامله مع الناس أن يصور لهم بشكل كامل بأن التحبب لله ولرسول الله هو من أبرز ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الأبيات التي افتتحت بهما حديثي هما للإمام الشافعي، ويشير فيها إلى معنى ولاء الإنسان للرسول وأهل بيته، وأن الله سبحانه وتعالى ما طلب شيئا من الإنسان أفضل من ذلك. التودد للرسول وحب الله وحب الرسول من الأدوية النافعة، طبعا الأدوية النفسية التي تفرج الهموم وتفتح للإنسان واحات الخير. كيف نتحبب لله ولرسوله؟ هذه من صفات المؤمنين. الله سبحانه وتعالى يصف أمير المؤمنين وهو من أبرز المحبوبين لدى الله ولدى رسوله، يحبهم ويحبونه. حب الله وحب الرسول من الحالات التي تجعل الإنسان دائما منفتح العاطفة، رقيق الفؤاد، طيب السريرة، بعيدا عن كل الاختلاجات والاضطرابات. ربما أحيانا يخالطنا بعض الوهم أن بعض التصرفات تلغي آثار حبنا للرسول ولآل الرسول، أو حبنا لله ولرسول الله. في الواقع تختلف الحالات. نحن نرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم دخل المسجد مغموما حزينا، فقيل: يا رسول الله، ما الذي أحزنك، أو مما هذا الحزن؟ أجاب النبي صلى الله عليه وآله بأنه افتقد شابا، ويذكر هذا المرحوم صاحب الوسائل يذكر هذه الحالة. والقضية هذه أن شاب كان بجوار المسجد النبوي، عنده دكان متجر بسيط. هذا الشاب كان مولع بحب الرسول صلى الله عليه وآله، بحيث كل يوم عندما يأتي إلى متجره قبل أن يفتح المتجر يدخل إلى المسجد وينظر إلى وجه رسول الله قليلا ويعود ليفتح متجره، ثم عندما يغلق متجره ظهرا أو ليلا عصرا أيضا يأتي إلى المسجد فيضع وجهه بوجه رسول الله مبتسما. النبي كان هذا المعنى متأثر به، واستأثر بهذا الشاب كيف هو متعلق بالرسول. فدخل النبي ذات يوم إلى المسجد ولم يصادفه ذلك الشاب. بعدما خرج النبي وجد المتجر مغلقا، فسأل النبي جيرانه: هذا وين الشاب؟ قيل: يا رسول الله، إنه مات. تقول الرواية: حزن رسول الله حزنا شديدا على فقد هذا الشاب، وترحم عليه كثيرا وهنيئا لمن يترحم عليه رسول الله. محل الشاهد هنا يعني بيت القصيد أن نفرا جاءوا للرسول وقالوا يا رسول الله نراك حزنت كثيرا على هذا الشاب، وإن هذا الشاب كان لديه الخليط من الأعمال، يعني مال كل شيء، أم نعم من هذا الجانب من هذا الجانب، أو كما يقول القرآن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فمثلا كانوا يرون بأن ذلك ألغى موقعه عند الله أو عند الرسول، فلما أخبروا النبي بذلك التفت النبي إليهم قال وإن ولكنه كان يحبني. تأملوا أيها الإخوة، كان يحبني. ثم روى لهم النبي كيف أن هذا الشاب يستفتح يومه بالتطلع إلى وجه رسول الله ويختتم يومه بالتطلع إلى وجه رسول الله، فقيل يا رسول الله أينفعه ذلك يوم القيامة؟ تأمل النبي قال إي والله إن ذلك ينفعه يوم القيامة. صحيح لدينا بعض الحركات أو بعض الحالات إن لم تكن هي من الكبائر والعياذ بالله فسوف لن يكون لها دور سلبي في قبال تعشقنا وذوباننا في حب آل الرسول صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأن الله جعل التعلق بآل بيت الرسول دواء لكل هم، وجعل الله سبحانه وتعالى التودد لآل الرسول انفراج. احنا كنا بالنجف، لما ايام كنا بالنجف نرى ان الشخص حينما تعج به مشكلة وتشتعل في خاطره لا يرى لها انفراجا الا التوجه الى قبر امير المؤمنين لزيارة امير المؤمنين، يعني من أبرز مردودات زيارة أمير المؤمنين سلام الله عليه هو هذه حالة الانفراج. مثلا إنسان مهموم، إنسان حزين، إنسان كئيب، ومن هنا ترى الأدباء، مثلا أحد الأدباء يخاطب أمير المؤمنين هذا ضريحك كعبة القصاد في كل ناحية وكل بلادي، ويخرج الزائر. كنا نخرج، يعني هذا أنا الذي أتحدث مرارا وكرارا في تلك 30 سنة التي قضيناها بجوار أمير المؤمنين، لا مرة ولا مرتين بل عشرات مئات المرات، كنا حينما يشتعل بنا الهم، حينما يطفح بنا الألم الداخلي، نرى بأن أفضل وسيلة للإنفراج أن نزور قبر أمير المؤمنين رزقنا الله في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأفاضل، استمعتم إلى برنامج أطباء الأرواح، قدمه لحضراتكم سماحة السيد حسن الكشميري. شكرا لحسن استماعكم، ودمتم في رعاية الله.
فالتسبيح على قلب الدنيا اهتم فلا يغشى، أطهره بذكر والتمسي نسائب عشق في المعبد، صب التسبيح على قلب في الدنيا اهتم فلا يرشد، طهره بذكر